قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف الاستخارة؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف الاستخارة؟ لما ذكر في الترجمة السابقة قصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرواها، وأنه لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنها ليست بصانعة شيئا حتى استمع ربها، فذهبت إلى مصلاها وصلت صلاة الاستخارة. وقد عرفنا فيما مضى أن صلاتها واستخارتها لم يكن لترددها في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زواجه منها، وهل تتزوج ألا تزوج، وإنما كان من أجل خوفها من تقصيرها في حقه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما ذكر النسائي الاستخارة، استخارة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، عقبه بهذه الترجمة فقال: كيف الاستخارة؟ كيف الاستخارة؟ ما هي كيفية الاستخارة؟ أورد النسائي في ذلك حديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني أنه يعتني بذلك ويهتم به عليه الصلاة والسلام، لأن تعليمهم القرآن الذي هو كلام الله عز وجل والذي يقرأ فيه بالصلاة يقرأ في الصلاة فيه كان يهتم ويعتني بتعليمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا في دليل على الاهتمام والعناية في هذا الأمر، وأن الإنسان عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور فإنه يشرع له ويستحب أن يستخير الله عز وجل بأن يصلي صلاة الاستخارة، ثم يدعو بهذا الدعاء الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه هذا. وذلك أن الإنسان لا يعلم ما هو الخير له في الأمور، ولكنه يسأل الله عز وجل ويطلب منه أن يختار له ما فيه الخيرة، وأن يستر له الأمر الذي يكون فيه الخير له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والمراد بالأمور التي يستخار بها من العلماء من قال إن الاستخارة في الأمور كلها أن هذا من العام المراد به الخصوص، يعني لا يراد به كل شيء يستخار به، فإن الإنسان عندما يتقرب الله عز وجل بعبادة لا يستخير الله عز وجل هل يتقرب بها أو لا يتقرب بها، هل يفعلها أو لا يفعلها، وإنما يستخير في الأمور التي هي مباحة والتي هي مترددة بين هل الإنسان يفعلها أو لا يفعلها. أما ما كان مشروعا أو كان لازما فإن هذا لا يستخير فيه الإنسان، يعني كل إنسان يريد أن يصلي صلوات لا يستخير الله في أن يصلي، كل إنسان يريد أن يحج لا يستخير الله في أنه يحج، لأن هذه أمور مشروعة ومطلوبة، والخير في فعل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل في العبادة، لأن فعل العبادة خير، فعل العبادة خير للإنسان وهو قربة للإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا فهو من العام المراد به الخصوص، أي أنه ليس باقيا على عمومه، كما يعلمنا السورة من القرآن، أي للاهتمام والعناية في العناية في ذلك. فيقول يعني في تعليمهم الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا قصد أمرا من الأمور مثل كونه يريد أن يسافر سفرا بأمر ما لتجارة أو لغير ذلك من الأمور، أو أراد أن يتزوج، أو أراد أن يدخل في عمل من أمور الدنيا، مشروع من المشاريع الدنيوية بأن يتجه إلى وجهة من الوجهات يطلب الرزق فيها ويطلب الربح فيها، فإنه يستخير، يستخير يصلي صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة يعني يصلي ركعتين، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ما يكون الركعة التي يستخير الله عز وجل فيها صلاة فريضة، قيل ولا الرواتب التي هي تابعة للفريضة لأنها متعلقة، وإنما يصلي صلاة مقصودا فيها أنه يستخير الله عز وجل، قصده من هذه الصلاة أنه يستخير الله عز وجل في هذه الصلاة، يركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي هاتين الركعتين ثم يدعو بالدعاء، ويكون هذا الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن يصلي يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه واهتم في عنايته واعتنى، حتى قال الصحابي كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير أو أطلب منك الخيرة بعلمك، أي بما كنت تعلمه من ما هو الخير لي، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وكل شيء مقدر، جف القلم بما هو كائن. وقد مر بنا الحديث قريبا، حديث أبي هريرة، جف القلم بما أنت لاقن، جف القلم بما أنت لاقن، لكن الله عز وجل شرع للناس مع هذا أن يدعو الله عز وجل، والدعاء عبادة، ولا يقال إن الله عز وجل إذا كان قد قدر شيئا للإنسان فهذا الذي قدره الله عز وجل ما يحتاج إلى أن يعني يفعل أشياء كالدعاء، لأن المقدر كائن، لأن الله عز وجل يقدر السبب ويقدر المسبب، يقدر الأسباب والمسببات، فالمسبب يقدر له سببا، ويكون السبب مقدر والمسبب مقدر، ويكون من أسباب حصول المقدر الذي هو مقصود ومطلوب أن يكون الإنسان يدعو، وهذا من الأسباب، فيكون الله عز وجل قدر هذا الذي قدره مما يريده الإنسان، وقدر شيئا يفعل للوصول إليه كالدعاء وكالأفعال التي يفعلها الإنسان للوصول إلى ما يريد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني الإنسان يبذل الأسباب ويفعل الأسباب للوصول إلى ما يريد، والمقدر كائن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأن بالقدر وأن كل شيء مقدر، قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة، لعمل أهل الشقاوة. والله عز وجل كتب أن هذا يكون من أهل الجنة وهذا يكون من أهل النار، وكتب أسبابا توصل إلى الجنة وتوصل إلى النار، والسبب لا بد أن يقع إذا كان مقدرا، ويقع المسبب بعده أو معه، لأن الكل كلما هو كائن وكلما هو واقع فهو بقدر، وهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير لكونك تعلم ما هو الخير وتعلم عواقب الأمور ونتائج الأشياء وما يترتب عليها، فأنت الذي تعلم الغيب والشهادة، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، في اللفظ الذي معنى وأستعينك بقدرتك، لكن أكثر الروايات في البخاري وفي غيره وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تقدرني، يعني أطلب منك أن تقدرني على ما تعلم أنه خير لي، تقدرني على فعله وعلى فعل الأسباب التي توصل إليه، وأستقدرك بقدرتك لكونك القادر على كل شيء، وأنت الخالق لكل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل ما يقع من العباد من حركة أو سكون فهي بعلم الله، وقد كتبت في اللوح المحفوظ، وحصلت بمشيئة الله، وحصلت بخلق الله سبحانه وتعالى. لأن كل مقدر لابد فيه من أربعة أمور: سبق علم الله عز وجل بهذا الذي قدره الله، وكتابة الله عز وجل إياه في اللوح المحفوظ، ومشيئة الله عز وجل أن يقع، وإيجاده وخلقه، كل هذه الأمور لابد منها في كل ما هو مقدر، لابد منها في كل ما هو مقدر. وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني على ما تعلم أنه خير لي، أن تقدرني على ما تعلم أنه خير لي. وقيل أن المقصود من قوله وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدر لي ما هو الخير، والمقصود من ذلك التيسير، وليس أن يكتب له في اللوح المحفوظ شيء هو خير له، لأن الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جف القلم بماء تلاق، وقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما كتب في اللوح المحفوظ لا بد وأن يكون، ما قدر وكتب في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون، لكن هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ قدر بأن يكون له أسباب توصل إليه، والأسباب مقدرة والنتائج مقدرة، الوسائل مقدرة والغايات مقدرة، والإنسان عنده عقل وإرادة ومشيئة، وقد بين له طريق الخير وطريق الشر، فإن حصل له التوفيق من الله عز وجل سلك طريق الخير، وإن حصل له الخذلان والعياذ بالله فإنه حاد عن طريق الخير وصار إلى طريق الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، يعني الله قدر السعادة وقدر أسبابا توصل إلى السعادة، والله عز وجل يوفق من شاء. من قدر له السعادة وفعل الأفعال التي توصل السعادة فبتوفيق الله عز وجل وتيسيره، وكذلك وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، من كتب الله أنه شقي فإنه يعمل الأعمال بمشيئته وإرادته التي توصله إلى تلك الغاية السيئة والعياذ بالله. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هذا فيه بيان أن كل خير فهو من الله عز وجل تفضلا وامتنانا وإحسانا إلى عباده، فهو الذي يجود ويتكرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم بعمل الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة وفضل. لأن العمل هو من الله عز وجل بتوفيقه وتيسيره، فهو الذي تفضل بتيسير العمل، وهو الذي تفضل بالنتائج الطيبة التي تترتب على هذا العمل. فالغاية التي هي حسنة هي بفضل من الله، والوسيلة التي توصل إليها هي بفضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه، إذ يسر لمن شاء من عباده أن يفعل الأسباب التي توصل إلى السعادة وتوصل إلى النتائج الطيبة. ما من أحد يعني يدخل الجنة بعمله، يعني معناها على أن القضية معاوضة، وأن الله عز وجل كل ما يحصل للناس ولو كان بأعمالهم فإن أعمالهم هي فضل من الله عز وجل، توفيق الله عز وجل لهم للأعمال الصالحة وفضل. فالعمل الصالح هو بفضل الله وتيسيره، والنتائج الطيبة التي تترتب عليه وهي السعادة ودخول الجنة والسلام من النار هو بفضل الله عز وجل، هو بفضله سبحانه وتعالى. فكل خير يحصل للناس وهو بفضل الله وإحسانه، وكل شر يحصل للناس وهو بعدله وبكسب العباد وبمشيئتهم وإرادتهم. ولهذا يحمدون على ما يحصل منهم من أفعال طيبة، ويذمون على ما يحصل منهم من أعمال سيئة، ويستحقون العقاب في الدنيا وفي الآخرة على ما يحصل منهم من أعمال سيئة، ويستحقون الثواب في الدنيا وفي الآخرة على ما يحصل منهم من أعمال حسنة. وأسألك من فضلك العظيم. ثم أثنى على الله عز وجل بعد أن طلب منه وسأله، أثنى عليه وعظمه وبين أن كل شيء يرجع إلى علمه وإلى تقديره وإلى قدرته سبحانه وتعالى. قال: فإنك تعلم ولا أعلم، يعني يستخيرك بعلمك لأنك تعلم ولا أعلم، وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر. فأنت الذي تعلم ما السر والعلم والغيب والشهادة، وأنت الذي تقدر على كل شيء. والإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عز وجل عليه. والغيب والقدر مما اختص الله تعالى بعلمه ولم يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والناس لا يعلمون المقدر إلا بأمرين: لا يعلمون الشيء المقدر إلا بأمرين، أحدهما وقوع الشيء ووجوده، فإذا وقع شيء ووجد علم أنه مقدر سواء كان خيرا أو شرا، لأنه لا يقع في الكون إلا ما شاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله لا بد من وجوده وما لم يشأه فلا سبيل إلى وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا وقع الشيء علمنا أنه مقدر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء، يعني إذا فعلت الأسباب واستعنت بالله وحصل لك شيء خلاف ما تريد، وقع لك مصيبة أو نكبة أو غير ذلك مما يلحقك فيه ضرر، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي وقع قدر الله وما شاء فعل. المهم الإنسان يفعل الأسباب التي توصله للخير، فإن حصلت الغاية التي يريد فذاك فضل من الله، وإن حصل خلافها فلا يلوم ولا يتذمر ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، وما يدريك لو أنك فعلت لكان كذا وكذا، هذا علمه عند الله عز وجل. يمكن أن تفعل ولا يكون، لأن الإنسان قد يشاء شيئا ولا يكون لأن الله ما شاء، ولا يشاء ويشاء شيئا ولا يشاء شيئا فيكون لأن الله قد شاء، فما شئت كان وإلا ما شاء، ما شئت يا الله كان وإلا ما شاء أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى بعد أن سأل ما فيه الخير وطلب أن يقدره على ما يريد بقدرة الله عز وجل، وسألهم فضله العظيم، أثنى على الله عز وجل وبين أن الأمر كله يرجع إليه، يرجع إلى علمه ويرجع إلى قدرته، فقال فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثم يدخل بعد هذا التمهيد وبعد هذا هذه الثناء على الله عز وجل، وبعد أن سأل هذا السؤال العام، أتى إلى الشيء الخاص الذي يريده، ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه اللهم أن تعلم أنت أنك كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا المشروع، اللهم إن كنت تعلم أن دخولي في هذه التجارة المعينة، اللهم إن كنت تعلم أن سلوكي هذا المسلك، يعين يسمي حاجته التي يطلب من الله عز وجل الخيرة فيها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني هذا الأمر لفظ مبهم والمقصود يسميه، لأنه قال في آخره ويسمي حاجته، بدل ما يقول هذا الأمر، يعني يأتي بالمراد بالأمر والذي يعنيه بالأمر، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر الذي هو أمر من الأمور، أو هذا الزواج الذي هو أمر من الأمور، أو دخول في تجارة معينة أمر من الأمور، أو دخول مثلا في وظيفة معينة أمر من الأمور، ويسميه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ما يقول الإنسان وهو يدعو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وإنما يقول كما قال في آخر الحديث ويسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج، هذا السفر، هذه التجارة، هذا كذا، يسميه إن كنت تعلم أنه خير لي في ديني وقدم الدين لأنه الأساس وهو أهم الأشياء وأعظم الأشياء شأنا وقدرا، لأن الإنسان أهم شيء أن يحصل له صلاح في دينه في دينه، لأن صلاحه في دينه يعود نفعه عليه في الدنيا والآخرة ويستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني في حياتي، يعني في ديني ودنياي، لأن المعاش مقصود بالحياة التي يعيش فيها الإنسان، وعاقبة أمري يعني نهايته وغايته. وفي لفظ في بعض الروايات أو قال عاجل أمري وآجلة، إذا العاقبة أمري قال عاجل أمري وآجلة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلة، فقدره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي ليس المقصود أن يعني يقدره له وأن يجعله في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ انتهى، جف القلم بما أنت لاق، لا تغيير لما في اللوح المحفوظ. ما شاءه الله، ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ فإنه لا يكون خلافه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذي كتبه الله عز وجل لابد أن يكون. ولكن مقصود بقوله اقدره أي يسره لي وأقدرني عليه، يسره لي، يسر لي السبيل الموصلة إليه وأقدرني على فعله وعلى فعل ما يوصل إليه وينتهي إليه. فاقدره لي ويسر، فاقدره لي
ويسره لي
ويسره لي ثم بارك لي فيه، يعني بعدما يحصل له هذا الشيء الطيب ويسر له هذا الأمر وهو خير له، يجعل فيه البركة ويجعله ويبارك له فيه، يعني بعدما يحصل ويتم يسأل الله عز وجل أن البركة فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أي هذا الزواج أو هذا السفر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفي عنه، اصرفه عني يعني هذا الشر واصرفني عنه، حل بيني وبينه واجعلني لا أقدم عليه، لأنه لا يقع شيء إلا بخلق الله وإيجاد الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. واصرفني عنه ثم قال واقدر لي الخير، يعني إذا سلمت من هذا الشر وصرفت عني هذا الشر ما يكتفي الإنسان عند هذا الحد، وإنما يسأله أن ييسر له ما هو الخير. صرف عنه، صرفه عن الشر وصرف الشر عنه، وسأل الله عز وجل أن يجعل بدل هذا الذي صرف عنه والذي كان أراده وهو ليس خيرا له أن يقدر له ما هو الخير. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حاجته، ويسمي حاجته، هذا يرجع إلى هذا الأمر، الإشارة في قوله هذا الأمر، يسمي حاجته عندما يقول هذا الأمر، بدل ما يقول هذا الأمر يقول هذا السفر، هذا الزواج، هذا التجارة، هذا المشروع، هذه الوظيفة، هذا الذي كذا إلى آخره، أي عمل من الأعمال التي يستخار الله عز وجل فيها يسميه ويعينه, يسميه ويعينه. هذا دعاء عظيم مشتمل على طلب وعلى ثناء, مشتمل على ذكر وعلى دعاء, ثناء على الله عز وجل وتعظيم ونسبة القدرة إليه والعلم إليه وأنه علام الغيوب وأن علمه محيط بكل شيء وقدرته شاملة لكل شيء, والإنسان يطلب ممن هو عالم بكل شيء وقائم على كل شيء أن ييسر له ما يعلم أنه خير له وأن يقدره على فعل ما يعلم أنه خير له, وبذلك يكون حصل ما يريد. وإذا كان هذا الذي يريده سبق في علم الله وأنه شر وأنه يلحقه بمضرة فإنه يسأل الله عز وجل أن يصرفه عنه وأن يصرف هذا الشر عنه ويصرفه عن هذا الشر ويحول بينه وبينه وأن يعوضه عن هذا الذي أراده مما علم الله أنه شر له أن ييسر له ما فيه ما هو الخير وأن يرضي وأن يجعله يرضى بذلك, يرضى بهذا الذي قدره الله عز وجل له من الخير. وهذا الذي جاء من ذكر الدين والمعاش جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء عظيم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا دعاء عظيم فيه شامل لخير الدنيا والآخرة, شامل للدين والدنيا, أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهو دعاء جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال أخبرنا قتيبة,
قال أخبرنا قتيبة